الحقيقي، في حين تبقى أولوية طهران القصوى هي وقف الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء في غزة. وأوضح أن قرار طهران بعدم الحضور في القمة كان مدروسا ومبنيا على معايير واضحة، مضيفا أن المأساة التي شهدناها خلال العامين الماضيين ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي اعتداء سافر على الأخلاق والإنسانية. وأشار بقية العشرات المبادرات التي طرحت خلال العقود الماضية تحت مسمى السلام والمصالحة بشأن القضية الفلسطينية، لكنها لم تثمر إلا عن المزيد من سلب حقوق الشعب الفلسطيني. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم جراء إطلاق نار وقصف من مسيرات إسرائيلية شرقية مدينة غزة وخان يونس، في حين استشهد مواطنان متأثرين بإصابتهما في قصف سابق على خان يونس. من جهة أخرى، دارت اشتباكات عنيفة منذ الصباح في جباليا شمالي القطاع بين عناصر أمن تابعين لوزارة الداخلية وخارجين عن القانون ومتعاونين مع الاحتلال. وفي السياق، أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة في غزة أنها تواصل حملتها الشاملة وتنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظات القطاع، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون. قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل أن طواقمه انتشلت أكثر من 250 جثمانا منذ وقف الحرب، بعضها كان في الشوارع. وأضاف أن أكثر من 10,000 شخص تحت الأنقاض ولا يملك الدفاع المدني الوسائل للوصول إليهم، مشيرا إلى أن طواقم المؤسسة تواجه عجزا كبيرا في المعدات الثقيلة للتعامل مع الركام. كما بيّن المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة أن مخلفات الحرب والمواد المتفجرة تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس. تعود من جديد إلى الواجهة مسألة خفض التصعيد على الجبهة اليمنية بين صنعاء والرياض وسط مواقف متباينة بين الترحيب والحذر. دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط السعودية إلى الانتقال من خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان والحصار، فيما أكد وزير الدفاع محمد العاطفي أن القوات اليمنية لن تتردد في استخدام كل قدراتها لمواجهة أي عدوان. المزيد من التفاصيل تأتيكم في سياق التقرير التالي.
تعود إلى الواجهة من جديد مسألة قرار السعودية خفض التصعيد على الجبهة اليمنية، ومعها تؤكد المواقف الصادرة عن صنعاء ترحيبها بتلك الإجراءات مقابل ثوابت واضحة في السياسة والميدان. جديد المواقف الصادرة من صنعاء الدعوة التي وجهها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إلى السعودية للانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان والحصار وتنفيذ الاستحقاقات الواضحة للسلام.
ندعو النظام السعودي للانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات الواضحة للسلام، كون ذلك الحل الأقرب لقطع المجال أمام من يستثمر في الحروب بين أبناء أمتنا خدمة لإسرائيل.
من جهته، أكد وزير الدفاع محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان محمد الغماري أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استخدام كل قدراتها العسكرية لمواجهة أي عدوان. وفي رسالة تهنئة لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في ذكرى ثورة 14 أكتوبر، حذر العاطفي والغماري من أي محاولات للالتفاف على فرص السلام العادل والشامل، وقال إن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، وتعهد برد موجع وصاحق على مؤامرات الأعداء، وأكد أن صنعاء تجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني. ويقول متابعون أن عمليات خفض التصعيد الهشة لا تزال قائمة في الجبهات العسكرية طيلة الأعوام الماضية منذ الإعلان عن عملية خفض التصعيد أواخر عام 2022، فانتهاء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لمدة 6 أشهر رسميا في أكتوبر قبل 3 أعوام امتنع خلاله الجانبان ومنذ ذلك الحين عن اتخاذ إجراءات تصعيدية كبيرة. وعليه فأن عمليات خفض الأعمال العدائية بين صنعاء والرياض كان من المفترض أن تترافق مع تحرك المنصات السياسية والحوار، إلا أنها هي الأخرى انتهت إلى مسار الركود والجمود في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.
قرر الكيان الإسرائيلي عدم فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم غد الأربعاء بزعم عدم تسليم حماس بقية جثامين الأسرى الصهاينة. وأشار الإعلام العبري إلى أن سلطات الاحتلال قررت تقليص المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كبير بناء على توصيات أجهزتها الأمنية. وكانت المقاومة الفلسطينية سلمت الصليب الأحمر 4 جثث لقتلى الصهاينة التزاما بالاتفاق، فيما زعم جيش الاحتلال أن لدى حماس معلومات عن العديد من الأسرى القتلى. وفي هذا السياق نقلت صحيفة يديعو تحرنوت عن مسؤول صهيوني أن عدم إعادة جثامين المحتجزين ربما يؤدي إلى إفشال الاتفاق. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار، كما أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع. بدوري أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 15,600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة بشكل عاجل، كما قالت أنه يجب تعزيز مراقبة تفشي الأمراض في القطاع. وأكدت المنظمة الحاجة إلى إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج غزة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 15,000 شخص بترت أطرافهم جراء الحرب. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عراقي يؤكد لترامب أنه من تورط في الحروب اللانهائية ليس رئيسا للسلام. سبعة شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة. الاحتلال يقرر إغلاق معبر رفح ويقلص دخول المساعدات للقطاع بحجة جثامين قتلى. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي لا يزال عن كلام لإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين، فيقول عليه سلام الله: وأجسادهم نحيفة. وهذه هي الفضيلة 11: التقي نحيف الجسد. كيف يكون نحيف الجسد؟ أولا، من قلة الطعام، فإن كثرة الطعام تجعل الإنسان خاملا كسولا، لا يستطيع الصلاة ولا الدعاء ولا مشاكل، فهم يكثرون من الصيام وأيضا عند الإفطار لا يكثرون من الطعام. عاداتنا أيها الإخوة والأخوات أننا في شهر رمضان المبارك نمد من أطايب الطعام ما كثر وتنوع، ما يفتح النفس ويحرك الشهية فيأكل هذا الإنسان، ما يعوض عن صوم يوم بل ما يعوض عن صوم يومين أحيانا، فلا يستفيد من صومه إلا القليل، بينما التقي يفطر على ما يفطر عليه عندما يكون مفطرا. كثرة الصيام وقلة الطعام تساهم في نحافة الأجساد. ثانيا، إنهم يكثرون من السهر، وهذا لا يعني أنهم يكثرون من النوم في النهار، هذا غير صحيح. في النهار هم صائمون، عاملون، عابدون، وفي الليل يسهرون للعبادة، يقومون في جزء كبير من ليلهم للصلاة والدعاء والأذكار وقراءة القرآن أو للتعرف على الله سبحانه وتعالى ومشاكل. ومن يكثر السهر تصير أجساده نحيفة، فالمجتمع الذي يكثر النوم نرى أن النحافة قد لا تصيب هذا المجتمع. بين كثرة الصيام وكثرة السهر نرى هذا التقي نحيفا من خلال ما يقوم به من عمل في سبيل الله. ثالثا، يعتمد التقي على مأكول محدد، فهو يهجر الملذات الدنيوية. مثلا أذكر عن بعضهم أنه أهدي بعض الحلوى، يعني بلغتنا مثلا أهدي شوكولاتة، هذا العالم عندما رأى الحلوى قدمها لغيره هدية، فهو يعتبر أنها لذائذ قد تودي به إلى حب الدنيا ولو بمقدار ضئيل، وهو لا يريد هذا الحب. سبحان الله، نحن نستأنس إذا أكلنا المثلجات مثلا، أو أكلنا الحلوى، أو أكثرنا من الطعام، أو نوعنا وما شاكل ذلك. هذه ليست من صفات المتقين، وأجسادهم نحيفة. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وحاجاتهم خفيفة، وهي الفضيلة 12. خفة حاجاتهم، هؤلاء يقتصرون من حوائج الدنيا على القليل الكافي من ملبس ومأكل ومسكن وما شاكل ذلك. روي والله العالم عن سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه أنه حصلت في جنبه بعض الحرائق، فكان لديه كما يروى شيئا للصلاة ولشرب الماء، وذكر أنه هكذا ينجو المخفون. سلمان ذو المرتبة العظيمة، كان بيته يخلو من الأشياء الكثيرة. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان يخلو بيته من الأشياء الكثيرة. نحن إن حصلت لدينا حوادث، كنيران اشتعلت أو كحرب أشعلت، نريد أن نأخذ أغراضنا، فماذا نفعل؟ بيوتنا ممتلئة، وعلينا أن نعمل في الليل والنهار أحيانا كي نحافظ على هذا القدر الكبير من الحاجات، فأي وقت نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. نعمل ونعمل ونعمل لنملأ بيوتنا، ونأتي إلى بيوتنا وقد أنهكنا العمل، فننام، لا نستطيع أن نسهر في سبيل الله، لا نستطيع أن نضيف إلى صلواتنا الواجبة، لا نستطيع أن نضيف شيئا، بل عندما نقف لنصلي صلواتنا الواجبة نسرع ونسرع ونسرع لماذا نحن تعبون، نحن منهمكون بعمل لأجل بيتنا فنحن منهكون. ويتعب لماذا؟ لهذه الدنيا. وكلما زادت حاجات هذا الإنسان زاد سعيه للحياة الدنيا وقل سعيه لله. بعض الأهل يأتيهم الخاطب، يأتيهم العريس يسأل: هل يمكن أن أتزوج ابنتكم؟ يسأله الوالد أحيانا: ماذا معك؟ عندك بيت؟ ألديك أثاث كامل؟ كم هو راتبك؟ وما هو المهر؟ تأتينا المهور، هذا يطلب 50,000 دولار، ذاك يطلب 100,000 دولار، وذلك يطلب 30,000 دولار. طبعا لا يتحدثون بالعرب، يتحدثون بالدولار في الغالب. لماذا؟ هل يشتري بالكيلو؟ هل هذه هي الحاجات الخفيفة؟ هذا ما يحصل في الكثير من البيوت. فإن كان شخص فقيرا نوعا ما هو يعمل، لكن يمكن أن يسكن في بيت مكون من غرفتين مع ملحقات هاتين الغرفتين، ولديه راتب يكفيه أن يكون على قدر الحاجة ولا يزيد معه شيء. قد يرفض الأب ولا ينظر إلى أخلاق هذا الشاب ويختار شابا غنيا ما شاء الله، راتبه كبير، بيته كبير، سيارته فارهة ومشاكل، دون أن ينظر أحيانا إلى أخلاقه. وكم من فقير عاش هناء وكم من غني عاش البلاء. نعم، ليس كل فقير يعيش الهناء وليس كل غني يعيش البلاء. المؤمن من خفت حاجاته، التقي من خفت حاجاته، كلما زادت حاجاته زاد همه، وعليه أن يعمل بشكل أكبر، وهذا يخرجه عن التعرف على الله عز وجل، عن التقرب من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لا يوجد مانع من أن تعيشوا حياتكم كما تريدون، أن تكونوا مرتاحين، لكن ليس على حساب طاعة الله، كله زائل. البيت الكبير سيزول والبيت الصغير سيزول، الفقير سيموت والغني سيموت، ولن يأخذ الغني إلى قبره أيا من ماله، وسيحاسب وحيدا عاريا، حتى الكفن قد لا يكون معه، فكيف يواجه الله؟ هل يقدم رشوة لله عز وجل؟ معاذ الله. وحاجاتهم خفيفة أيها الإخوة. وقد تعرضت للزواج، فإذا تقدم من ابنتكم شاب ترضون خلقه ودينه فزوجوه. الأساس هو الخلق والدين. نعم، أن لا يكون كسولا هذا أساسي، فإنها بحاجة إلى ما ييسر أمورها في الحياة الدنيا. لكن لا تجعلوا حوائجكم أكبر همكم، وإلا فإن الله سيبتعد عن قلوبكم. وحاجاتهم خفيفة. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. مر النبي موسى عليه السلام الذي هو من الأنبياء العظيم الشأن في الصحراء براع يناجي ربه بهذه الكلمات: إلهي أين أنت لأخدمك وأخيط لك جورابك وأمشط شعرك وأنظف رداءك وأرتبه، أجلب لك الحليب ولو مرضت أراقبك وأغتم لغمك، أقبل يديك وأفرك قدميك، أرتب سريرك عند النوم ولا أفارقك ولو للحظة واحدة، وأتناول الوجبات اليومية الثلاث معك، وهكذا. وكان يقول: أيها الإله الذي تدور كل أناشيدي حوله، يا من أفديه بكل خرافي. وهكذا استمر ذلك الراعي بمناجاته على هذا المنوال. ولما علم موسى عليه السلام أن هذا الراعي لم يعرف ربه ويتصوره كالإنسان له حذاء وقبعة وثياب وفم، اقترب منه وقال: ما هذه التشبيهات التي تنبعث منها رائحة الكفر والضلال؟ صن لسانك، وهل كان الله تعالى عمك أو خالك لتخاطبه بهذه الصورة؟ لو واصلت هذا النحو من المناجات فستحترق بنار القدرة الإلهية. وحين تعرض الراعي لمثل هذه الملامة والتوبيخ الحادين وأدرك أن موسى هو نبي الله تعالى، تملكه الرعب وانقطع عن الكلام ومزق رداءه لشدة الانفعال، وأن أنينا حزينا وغرق في بحر متلاطم من الغم، وترك كل شيء وساح لوحده في الصحاري والأودية والجبال حتى غاب عن الأنظار. بعد ذلك أوحي إلى موسى عليه السلام أنه لما طردت عبدنا من بابنا، إنه عاشق ولهان وعلى اتصال بنا في عالم آخر، عالم العشق والصفاء فيما وراء العقل والدليل. فمنذ تلك اللحظة فتحت نافذة أخرى من عظمة العشق على روح موسى عليه السلام العالية، وأدرك بأن الطرق إلى معرفة الله تعالى هي بعدد أنفاس الخلائق. فانطلق موسى عليه السلام في الصحاري باحثا عن ذلك الراعي ليعتذر إليه، فوجده في سهل فسيح، فأثنى على عشقه وصدقه وصفائه، وأعاد الهدوء والسكينة إلى قلبه الناصع الذي تعرض للغم، وقال له: لا حاجة لأية آداب وتعاليم للمناجات، بل أفصح عما يكنه قلبك. فقال الراعي لموسى عليه السلام: لم أعد ذلك الراعي، فلقد بلغت سدرة المنتهى بلباس الراعي، وحلقت بأجنحة العشق والوله الإلهي حتى غلبت الملائكة. على أي حال، حينما تحس يا أخي بأن روحك تميل باتجاه الملكوت الأعلى فواصل ذلك المسير، أما لو رغبت في التراب المظلم فستكون عاقبتك السقوط والانهيار، والله تعالى لا يرغب في مثل هؤلاء الأشخاص.
Thank you. يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا. في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا. بسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعد بكلام، فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله ولا لون، نتبس على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة؟ شو اللي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ وين وين اللي ثابت على حبه؟ بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلبه لا أصلك، لا تسمع لطفل داخلك ينادي عليه، يسأل من هالماضي شنه ظل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة، التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء. بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربنا الذي أهدانا صنعة البيان وجعل الحكمة في طياتها، والصلاة والسلام على نبي زاده الله هدى فتجلت معجزة الله عبره فأخذ يردد آيات الله بفصيح لسانه، والسلام بأسكاه وأعذبه لأهل بيت النبي ترجمان الوحي ومفسري آيات الله. مستمعين الأفاضل، ها هي ذا آفاق التحية مشفوعة بالسلام إلى حضراتكم مع الترحيب بحضوركم، وأنتم بين يدي الشعر تستافون عطره والاستماع إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، القصيدة التي اخترناها لحضراتكم لحلقة اليوم وللقراءة هي قصيدة نسيم طه للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق. نتعرف على شعرها أولا ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور عبد الرحمن علوان حسن الأحمد الخيكاني عام 1968 في محافظة الناصرية في العراق، وحصل على الدكتوراه في الأدب الحديث. ابتعد عن الكتابة في فترة الحكم الصدامي بسبب التعسف القسري على الشعراء وعاد إليها بعد السقوط. اشترك في مهرجانات شعرية متعددة داخل العراق، منها بغداد والنجف الأشرف والأنبار، وهو عضو لجنة مسابقة تحكيم شعر الحكمة التي أقامتها مجموعة شعراء المتنبي عام 2018. فاز بالعديد من المسابقات الشعرية التي أقامتها مجموعات شعرية متخصصة كمجموعة شعراء المتنبي في العراق ومجموعة بيت الشعراء العرب في مصر، كما له قصب السبق في الإعداد والتحضير لمهرجان الشعر الحسيني الذي يقيمه المركز الإسلامي في الديوانية بمشاركة شعراء العراق منذ عام 2005. نتوقف الآن عند قراءة ما اخترناه من قصائده بصوت الزميل أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
نسيم طه. هب النسيم وذا النسيم عليل، وسوى عبيرك فالعبير خجول. وتساءل الفجر المبين بدهشة عن فجر وجهك والصباح ذهول. فأجابت الدنيا تردد زهوها: طه حبيب العالمين رسول. هبني كتبت الشعر أنت حل الندى وسعاد في أرض القصيد سأول. هبني سخي الحرف أسترق الصدى وتزاحمت فوق الخيال طلول. وأنا المتيم والخيال خيالها وحديث فاتنة البلاد عسول. من أي أجنحة السحاب سأستقي ومحمد فوق السحاب سيول. ماذا يقول الشعر يا جبريل؟ وحدائق الزغب المضاء تقول: تنساب من وهج الحديث جداول، ليدور نهر في البلاد طويل. وتباشر الأفق البعيد بموجه، هذا سحاب من نداه هطول. وأنا المتيم في هواك سيدي يا رسول الله، وأنا المتيم في هواك، فدلني دربا ودرب الأنبياء أثيل.
أيها الأخوة والأخوات، نغمة المديح النبوي نغمة متفاوتة العزف، فكل يعزفها حسب ما يراها تتناسب مع الممدوح، فتارة تأتي السيرة وطورا آخر تأتي الصورة، وبين ذين وذين ما يملأ الخافقين. وهذه عودة إلى تتمة قصيدة الشاعر العراقي عبد الرحمن الأحمد.
يا أيها العذب المصان كرامة، شهدت بذا التوراة والإنجيل، كانت سيوف اللاتي تستبق الردى، وحديث أرملة السيوف عويل، وخوار عجل يستبيح دماءنا، وخرائط الموت البغيض تلول. كنا على درب الغواية ضيع، حتى تجلى في الورى المأمول. خذنا إليك الآن يغمرنا القذى، والنائبات تسومنا وفلول. والأوس سلت في العراء سيوفها، والخزرجي مدجج ويصول. عادت بسوس الجاهلين جهولة، ماذا يخلف في الحياة جهول؟ هي صورة الوجع القديم تقول: كم راود الوجع القديم عويل. شطآن يسلبها التصحر غيلة، فيضج في قاع الثرى ترتيل. كم أسرفت في الأرض كل طغاتها، لكن من صنع الحياة قتيل. نشكو إليك الآن سيدي يا رسول الله، نشكو إليك الآن بعثرة القرى، والشوق يا خير الأنام رسول.
أعزائنا الكرام، كنتم في ضيافة الاستماع لقصيدة نسيم طه للشعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 286. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما قال الناس لشيء طوبى له إلا وقد خبأ له الدهر يوم سوء. بهذه الحكمة القيمة أراد الإمام سلام الله عليه أن يلفت الأنظار إلى الدنيا وتقلباتها، فهو في الواقع يبين لنا أن الدنيا ليست دار صفاء دائم، بل دار ابتلاء وتقلب. وكما ورد في خطبة له يصف الدنيا ويحذر منها بقوله سلام الله عليه، يقول: دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم والأمان منها معدوم، وإنما أهلها فيها أعراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. لذلك عندما يرى الناس إنسانا في نعمة عظيمة، سواء في المال أو في الولد أو في المنصب أو في الصحة، يقول: طوبى له، أي هنيئا له. لكن الإمام سلام الله عليه يلفت النظر إلى أن هذه النعمة لا تضمن لصاحبها السلام المطلقة، فالدهر بما فيه من سنن الله وتقلباته قد يخبئ له يوما صعبا، قد يكون بفقد المال أو المرض أو فقد الأحبة أو الامتحان في الدين. يكفي أن نراجع حياة الأنبياء العظماء حتى تستقر هذه الفكرة في الوجدان الإنساني. فهذا نبينا أيوب سلام الله عليه، أن الناس كانوا يرونه في سعة مال وصحة وذرية فيقولون: طوبى له، لكن سرعان ما ابتلي بفقد المال والأولاد والمرض الشديد، حتى صار مثلا في الصبر لدى عامة الناس على مدى التاريخ. وهذا يبين أن النعمة لا تعني الأمان من الامتحان. وذاك نبينا يوسف سلام الله عليه حين كان في بيت العزيز في نعمة ورغد، ربما نظر الناس إليه وقالوا هنيئا له، لكن الدهر خبأ له السجن والامتحان العظيم قبل أن يعيد الله له الملك والتمكين، ويشكر الله بقوله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هناك أمثلة أخرى كثيرة لحكام عاشوا النعيم على حساب الآخرين. خذ الأمثلة من نمرود إلى فرعون وجبابرة الأرض الذين حسدهم الناس على دنياهم، كيف كان هلاكهم بذبابة أو غرق في اليم. ترى هؤلاء الطواغيت في عصرنا كذلك، مثل هؤلاء أمثال صدام حسين التكريتي الذي عاش في قصوره وتبختر وتجبر وأوغل المنطقة في حروب راح ضحيتها مئات الآلاف من بني البشر، لكن كانت عاقبته الاختفاء كالجرذون في حفرة مظلمة، ومن ثم سيق إلى المحكمة والمقصلة، فخزي في الدنيا وعذاب الآخرة في انتظاره. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وأمثلة التاريخ القديم والمعاصر لا تعد ولا تحصى، وإن يوم قوى الاستكبار والصهاين المجرمين ومن عاش بترف في إعانة الغاصبين ليس ببعيد، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يقول عبيد بن عمير: لقد رأيت في هذا القص عندما جيء برأسي مصعب بن الزوير أمام عبد الملك بن مروان، يقول قد رأيت في هذا القصر عجبا، يقصد أنه قصر الكوفة، رأيت رأس الحسين ابن علي سلام الله وصلاته عليه بين يدي الملعون ابن زياد موضعا، ثم رأيت رأس ابن زياد بين يدي المختار موضعا، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير، ثم رأيت رأس مصعب بن الزبير بين يدي عبد الملك بن مروان. قيله: فكم كانت المدة؟ قال: مقدار 3 سنين. فأف لدنيا تنتهي إلى هذا، هذه هي الدنيا لا غيرها. على الإنسان أن لا يغتر بقول الناس طوبى له. قد نرى إنسانا اليوم في ثراء وشهرة فيقال هنيئا له، لكن فجأة يبتلى بمرض عضال لا سمح الله، أو يفقد أحبته، أو يدخل في ذل بسبب أمواله. وقد نرى آخر في عافية وأمن، ثم يأتيه امتحان سياسي أو اجتماعي يقلب حياته رأسا على عقب. ما يشير إليه الإمام سلام الله عليه هو أن لا تنخدع بالمظاهر، فلكل طوبى عند الناس وجه آخر يختبر به الله صاحبها، أي لا ينبغي الاغترار بما يظهر من السعادة عند الناس، فخلف كل نعمة امتحان. الدنيا بطبيعتها متغيرة، فلا فرح دائم ولا حزن دائم، وإنما التوازن الحقيقي يكون في الرضا بقضاء الله والاعتماد على الآخرة التي هي دار القرار. وما هذه الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. علينا أن نرى النعمة كأمانة من الله لا كضمان للراحة الدائمة. إذا رأينا غيرنا في نعمة لا نقول لماذا ليس لي مثل هذا، لأننا لا نعرف ما يخبئ له الدهر، فربما هو الآن في طوبة وغدا في بلاء شديد. وعلى الإنسان أيضا لا يفرح فرحا مفرطا في النعمة، ولا يحزن حزنا مدمرا في المصيبة، كما قال رب العزة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والعاقل عليه أن يكون دائما مستعدا ليوم الشدة، كما يستعد ليوم السعادة، وأن يكون في زمن النعمة شاكرا ومنفقا، وفي زمن البلاء صابرا ومحتسبا، وعلى يقين بأن الدنيا دار ممر وليس دار مقر. فالسعيد حقا هو من تكون طوباه في الآخرة، حيث لا خوف ولا حزن. أما طوبى الدنيا فهي مؤقتة وسريعة الزوال. اللهم آمنا برعايتك ولطفك وحفظك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين، في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين، في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
ارتقي جبلي عند الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. انا الصغير في الصعاب ارتقي جبلي عند الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. في القلوب السندسية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين، في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين، في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا. صحراء هي المياه
في البحار تصنع المطرا، وهو الشباب في الحياة يصعد الخطرا. لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا. هي المياه في البحار تصنع المطرا، وهو الشباب في الحياة يصعد الخطرا. لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا. في القلوب السندسية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين، في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين، في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. عراقي يؤكد لترامب أنه من تورط في الحروب اللانهائية ليس رئيسا للسلام. 7 شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة. الاحتلال يقرر إغلاق معبر رفح ويقلص دخول المساعدات للقطاع بحجة جثامين قتلى. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن مزاعم عسكرة البرنامج النووي الإيراني هي كذبة كبيرة، وفي إشارة إلى ترامب قال إنه من الصعب أن يطلق على من تورط في الحروب اللانهائية اسم رئيس السلام، وشدد على أن إيران كانت مستعدة دائما للتعامل الدبلوماسي المحترم والمتبادل، لافتا إلى أن الشعب الإيراني يرد على حسن النية بحسن النية، ولكنه يعرف بدقة كيف يقاوم الظلم ويتصدى للإملاءات. وتابع إذا أراد أحد أن يضحي بالفلسطينيين ويتحالف مع كيان يمارس الإبادة الجماعية ويتعطش لابتلاع المنطقة بأسرها، فعليه أن يتحلى بالشجاعة لتحمل المسؤولية الكاملة أمام شعبه وأن لا يلقي اللوم على الآخرين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن قمة شرم الشيخ الأخيرة لم تكن دولية بالمعنى الحقيقي، في حين